أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله، والذي قال إن الأمر الانتزاعي هو الذي لا يكون له وجود لا في عالم التحقق الخارجي ولا في عالم الاعتبار، بل أن وجود الأمر الانتزاعي بمعنى وجود منشأ انتزاعه، أي لا وجود له بالاستقلال. ثم أعطانا أو ضرب لنا بعض الأمثلة، فقال إن انتزاع العلية من العلة والمعلول، وهكذا انتزاع السببية من العقد الذي يتحصل به انتقال الملكين أو تحقق الزوجية. كان هذا هو خلاصة ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله. وقد ناقشه الماتن ببعض المناقشات. المناقشة الأولى كان مدارها على أنه لا لزوم لما قاله المحقق النائين من كون الأمر الاعتباري الخارجي كالزوجية والملكية لا بد أن يكون سببه اعتبارية. الأمر الاعتباري لا بد أن يكون سببه اعتباريا. فقد قال الماتن في بعض الأحيان يكون السبب للأمر الاعتباري اعتباريا، وفي بعض الأحيان يكون السبب حقيقيا، وأورد مثالين على ذلك. فقال إن ملكية الشخص لأحد العمودين من آبائه أو أمهاته يترتب عليه مسبب، وهو انعتاق ما ملكه. ومن الواضح أن الملكية هي أمر اعتباري، والمترتب على هذه الملكية وهو العتق والخروج أيضا هو أمر اعتباري. فكلا الأمرين في عالم الاعتبار معي. والمثال الثاني هو أن السبب للأمر الاعتباري يكون حقيقيا كموت المورث الذي يترتب عليه ملكية التركة للوارث. فإذا كلام المحقق المذكور رحمه الله ليس بتاما. ثم قال أيضا ما أفاده من أن المفهوم الانتزاعي للعليات ينتزع من العلة والمعلول، وأما المفهوم الانتزاعي للسببيات فينتزع فقط من العقد. هذا أيضا لا معنى لهذا الكلام الذي أورده يرحمه الله، لأن كلا البابين من واد واحد. فإذا كان انتزاع العلية من العلة والمعلول فانتزاع السببية أيضا من العقد والملكية المتحققة المسببة عن العقد، إذ أن كل منهما من واد واحد. ومع ذلك قال المال أي أن المفهوم إذا كان ينتزع من طرفين علة ومعلول، سبب ومسبب، الفوقية مثلا فوق وتحت، الأبوة أب وابن، وهلم جرى من الإضافات التي ننتزع منها مفاهيم. هذه المفاهيم يكون انتزاعها من حيثيتين، من حيثيتين. ثم قال الماتن حفظه الله نحن نسلم بأن هذه الإضافات تختلف في شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ هو أن أطراف الإضافة تارة تكون متفقة كالمتشابهين اللذين ماذا؟ يتفقان في وجه الشبه بينهما، وأخرى يكون طرفا الإضافة مختلفة، كما لاحظنا مثلا في العلة والمعلول والسبب والمسبب، والاتفاق كما في الأخوة كلا الأخوين جهة الشبه واحدة منهما، وهو انتماؤهما إلى كلا العمودين أو إلى أحدهما. كان هذا هو خلاصة لما أورده المحقق المزبور النائيني، ولما أشكل به عليه من قبل الماتن حفظه الله. قال أيضا إن المهمة في هذا المقام، وهو ما ألمحنا إليه بنحو من الاختصار في الأمس، المهم هو أن نتعرف على حقيقة الأمر الانتزاعي. ما هو هذا الأمر أو المصطلح أو العنوان الذي يعبر عنه الأصوليون بأنه عنوان انتزاعي، ويكون قسيما للأمر الاعتباري وللأمر الحقيقي؟ ما هو واضح أن الامرين القسيمين للامر الانتزاعي كان كل منهما حاك عن شيء. الامر الحقيقي العنوان الحقيقي يحكي عن معنون له تحقق وثبوت في الخارج. فانا عندما اقول مثلا حجر اشوف ماذا؟ وجود في الخارج. ما ايضا ماذا؟ ارى موجودة محكي بهذا العنوان. وهكذا ايضا عندما اقول زوجية وملكية وحرية ومسجدية وما الى ذلك من العناوين الاعتبارية، ارى ان هذا العنوان يحكي عن معنون، وان هذا المطابق اسم فاعل يحكي عن مطابق اسم مفعول معي في عالم الاعتبار، في عالم الاعتبار للمعتبرين. وقلنا ان المعتبر تارة يكون شرع واخرى عرف وثالث اصحاب فن خاص. فاذا كان نستطيع ان نقول ان عمدة الفارق بين القسيمين المصطلحين الاخرين وهما العنوان الحقيقي والعنوان الاعتباري وبين العنوان الانتزاعي، عن عمدة الفارق ما هي؟ هي ان العنوانين يحكيان عن شيء، لكن المحكي عن للعنوان الحقيقي امرا حقيقيا له تذوت وثبوت، والمحكي بالعنوان الاعتباري امر اعتباري ملكيه زوجيه حريه رقيه وما الى ذلك. معي؟ الا ان العلماء قالوا انه، انتبهوا لهذا، انه لا شيء يحكيه العنوان الانتزاعي. الموجود فقط هي الجهات الحيثية التي انتزع منها ذلك العنوان الانتزاعي. في الأمس الماضي بينا الحيثية اللي تكون في بعض العناوين الانتزاعية آتية من طرفين، من طرفين. طيب هنا طبعا الماتن صاحب المحكم يحفظه الله عند وقفة طويلة مع المشهور من القائلين بأن العنوان الانتزاعي لا يحكي عن شيء، وإنما وجود العنوان الانتزاعي بمعنى وجود منشأ الانتزاع، وأن حقيقة العنوان الانتزاعي هي في الوجود الذهني ليس إلا، أي لا وجود له وراء الوجود الذهني، بحيث لو أغمضنا النظر عن الذهن لزال وانتفى ذلك العنوان، أي أن حقيقة العنوان الانتزاعي هو وجود لحاظي ليس إلا. واضح لنا هالفكرة ولا مش واضحة؟ طيب
الماتن يقول انا هو يعني الماتن لا اسلم بان ما قالوه كاذب، بل يحتاج ما قاله المشهور الى نحو من البحث والتأمل الدقيق في المطلب، ومع ذلك يقول قبل ان اورد هذا التأمل والبحث لا بأس ان اورد دليل المشهور. دليل من؟ المشهور. والقائل بأن العناوين الانتزاعية لا تحكي عن وجود خارجي ولا عن وجود اعتباري، بل وجودها فقط بالوجود الذهني. يقول ما هو الدليل؟ شوف يقول الدليل. لنأتي اولا بالاتيان ببعض الامثلة من العناوين الانتزاعية. نحن اعطينا بعض الامثلة مثل العليين وبعد الفوقيين والتحتيين والابوة وما الى ذلك من العناوين. يقول شوف شوف شوف، هل عنوان ذي العلية الذي قلنا ينتزع من حيثيتين، احداهما حيثية المؤثرية للعلة والاخرى حيثية المتأثرية للمعلول، الم نقل كذلك او ذلك الامس الماضي؟ هكذا قلنا صح؟ هاتان الحيثيتان، هاتان الحيثيتان انتزعنا منهما مفهوم ومصطلح وعنوان العلية، وهاتان الحيثيتان متضايفتان، احدهما يضاف الى الاخر. بس هذه الاضافة وين موجودة؟ الاضافة هذه اللي نعبر عنها بالعلية هي انتزاع عقلي من الوجودين، من وجودي العلة والمعلوم، وليس لهذه الاضافة وجود وتحقق وتزود في عالم اخر غير عالم الذهن، لا في عالم الاعتبار ولا في عالم الخارج. ليش 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 ما لا؟ يقول شوف خلنا نجيب لكم مثال، هذه العلة وهذا المعلول صح؟ علة ومعلول، او قولوا فوق وتحت. يعني هذا مثلا ماذا؟ هذا اوجد هذا، او هذا فوق هذا صح؟ اليس كذلك؟ قل نعم نعم. ويجي الذهن بهذا التأمل الذهني من الحيثيتين الموجودتين فيهما ينتزع مصطلح وعنوان اللي لو كان هذا المصطلح ايضا اللي انتزعه كان في اضافة شيء خارجي، اصبح شيئا خارجيا محكي بهذا العنوان، هذا الحاكي يحكي عن شيء في الخارج صح؟ احنا قلنا ماذا؟ اضافة بين الشيئين، وصار بعد الانتزاع يحكي عن شيء وهو هذا صار هذا الشيء اللي يحكي عنه شنو بعد؟ يحتاج الى اضافة بينهما معه؟ والاضافة ايضا يجي عنوان يحكي معه؟ فتحتاج الى اضافة. وذيك الإضافة تحتاج إلى حاكي، والحاكي إلى محكي، والمحكي يحتاج إلى إضافة، والإضافة أيضا تحتاج إلى حاكي، عنوان ينتزع منه. وهلما جرى أو جرى معين. فإذا يقول لا لا يمكننا أن نقول إن المفهوم الانتزاعي يحكي عن وجود، لأنه لو حكي عن وجود لتعددت الإضافات لا إلى نهاية. شفتوا إشكال المشهور الأول؟ فلذلك قال وين هو أيضا موجود هذا العنوان، وين موجود، والحقيقة هذه اللي ينتزعها الذهن، الذهن يعني، لأن على بعض اللغات تقلب الذال دالة معاه الذهن هذا وين يحكي به، يقول في عادي العادة الخاص به صح. وليس وراء هذا العالم شيء محكي في الخارج أبدا أبدا معايا انتم؟ طيب وإلا لتعددت الإضافات لا إلى نهاية. ومن الواضح أن تعدد الإضافات لا إلى نهاية باطل، تسلسل تسلسل باطل. فهذا كاشف عن أن وجود هذا العنوان الانتزاعي فقط في عالم الذهن، بحيث لو أغمضنا عالم الذهن صار العنوان انتهي، لأن إنما يحكي واقع موجود بالتوجه إليه. فلما نغمض النظر عنه ينتفي ما يشير إليه، لا وجود له، لا تحقق، لا هوية، لا في عالم الاعتبار ولا في عالم الحقيقة. واضح الآن من الفكرة هذه إشكال من؟ المشهور. قالوا ما يمكن أن نقول إن عنوان الانتزاعي يحكي عن حقيقة، ولو حكي عن حقيقة فتعددت الإضافات لا إلى نهاية، وهذا يلزم منه التسلسل، والتسلسل باطل. إشكال واحد. إشكال رقم اثنين، إحنا في بعض الأحيان شوفوا شلون ننتزع، مرة العناوين شوفوا شلون ننتزع، عنوان العلية من العلة والمعلوم، وأخرى عنوان الفوقية، وثالثة بعد ننتزع عناوين من وجودات خارجية ومن أشياء لا تقرر لها في عالم الخارج، والتذوت والحقيقة والوجود، عالم الثبوت ما لها وجود. أنا الآن أعطيك مثال، أنا لما أقول إن عدم الدليل كما يعبر الأصوليون دليل على العدم، شفت شلون جعلت العدم، العدم اللي هو لا تذوت لا حقيقة له، سببا ماذا او دليلا على شيء غير موجود، على الانتفاع. وهنا ربطت بين امرين واستحصلت انتزعت شيئا بينهما. فلو كانت هذه الإضافة لها وجود لكانت الإضافة التي تكون بين الأشياء التي لا وجود لها، بل هي عدم محض، أيضا يستلزم أن يعود العدم إلى وجود، أو المفهوم الكلي كما إذا أضفنا مثلا شيئا إلى كلي، قلنا مثلا شوف الكلي بالخصوص الكلي يقولون لا وجود له في الخارج، على الأقل شنقول الكلي العقلي والكلي المنطقي. أنا الآن لما أقول الإنسان نوع، هذا قطعا الكلي، النوع لا وجود له، واضح، إلا في عالم الذهن. فوين هذا الوجود المحكي؟ لابد أن يكون في عالم الذهن وحده، وإلا لازمة أن تتحقق إضافة ووجود في عالم الخارج، وحل هذا لا يقول به أحد. عرفنا هذين الإشكالين؟ ولذا السيد الماتن يحفظه الله قال إن الإشكال الذي أورد من قبل هؤلاء الأعلام حقيق. تعرفون معنى حقيق؟ أي جدير قمل، حقيق بالتأمل. بس يقول في بعض الأحيان تتساوى الكفتان، ما يترجح أحدهما على الآخر، إذن الأمر كذلك. شوفوا يقول أنا لا أستطيع أن أقول إن العنوان الانتزاعي لا يحكي عن شيء، لابد في شيء محكي بالعنوان الانتزاعي، لأن لو كان لا يحكي عن أي شيء لكان مثلا مجرد هو مصطلح، يعني في عالم الذهن وحده لكان ماذا؟ لكان يسوغ للإنسان في عالم ذهنه أن يجعل تخالفا بين هذه المفاهيم، يعني يجعل الفوق تحت وبالعكس، ما؟ والعلة معلولة، لأنه مجرد لحاظ ذهني هذا، والحال أننا لا نستطيع أن نقول ذلك. فكما أن الإشكال الذي أورده المشهور قلنا حقيق وجدير بالتأمل، كذلك ما نورده نحن من أن المفهوم الانتزاعي لا بد أن يكون حاكم عن شيء، ويستحيل أن يكون مجرد اصطلاح وعنوان دون أي نحو من الحكاية. معي أنتم؟ فلا بد أن نوفق بين ما أورده المشهور من إشكال وبين ما قلناه من بيان، من أن العنوان الانتزاعي ليس هو وجود لا يحكي بأي نحو من الحكاية عن محكي، له نحو من إرادة واقع، لكن ما هو المحكي والواقع بهذا العنوان الانتزاعي؟ يحتاج أن نبحث لنرى هل يمكن أن نتلمس حقيقة محكية بهذا العنوان الانتزاعي، حتى لا تكون كأنياب الأغوال. العناوين الانتزاعية مش مجرد ماذا؟ لا وجود لها، واضح؟ الفكرة التي يريد الماتن أن يوصل أذهاننا إليها. ولذلك اقرأوا معي في المتن جميل العبارات التي أوردها. يقول: وهذا المحذور وإن كان حقيقا بالتأمل، إلا أن دعوى وجود الإضافات في قبال وجود موضوعاتها حقيقا بالتأمل أيضا، مو بحقيقة، حقيقا بالتأمل أيضا، الحقيقة دعوى وجود الإضافات حقيقا بالتأمل أيضا، لما يحس بالوجدان من عدم تمحض عناوين الإضافات في الوجود الذهني وانسلاخها عن الحكاية، هي مو منسلخة عن الحكاية بشكل كلي، لها محكي. غاية الأمر يمكن أن نقول إن المحكي بها لا تذوت له في عالم الخارج وليس هو في عالم الاعتبار، لكن وين هذا؟ اذا لم يكن لا في عالم الاعتبار ولا في الخارج استجعل نبحث عنه، لانه يوجد عالم غير هذين العالمين. واضح؟ بل هي حاكية عن جهات خاصة كما تحكي عناوين اطرافها الذاتية معي؟ ايه، والعرضية عن مطابقاتها في الخارج. العنوان الذاتي يحكي عن ماذا؟ عن معنون في الخارج، كما اذا قلت الكليات تحكي عن ماذا؟ عن هالوجودات الخارجية. ولذا لا يكون الذهن مطلقا في اختراع الإضافة كما في التخيليات او في اعتبارها كما في الجهليات. الاعتبار الذهن مطلق يستطيع ان يجعل ما يشاء، لكن بعد ان يعتبر يصير هذا المعتبر ماذا؟ خلاص متفق عليه. ولذلك يقول احنا لو كان هذا العنوان الانتزاعي لا محكي له، لكنا نستطيع ان نجعل الفوق تحت والعلة والمتقدمة ولان الامر ليس كذلك، بل هي تابعة لواقع واحد ليس للذهن التصرف فيه. الذهن اذا ما هي وظيفته؟ فقط الادراك والعلم معي. ومن هنا يقول نحتاج ان نسلك طريقا وسطا، لا نقول كما قال هؤلاء انه لا محكي لها مطلقا وهي مجرد اعتبار ولحاظ في عالم الذهن، لا نستطيع ان نقول، لان لو كانت كذلك لكنا نستطيع ان نغير في المصطلحات والعناوين كما نشاء. ومع ذلك فالإشكال الذي أورده المشهور يشوف إشكال دقيق، لأن هذه العناوين الإضافية لو كانت تحكي عن وجودات لكانت أيضا هذه الوجودات تحتاج إلى إضافة، والإضافة ماذا تحتاج إلى عناوين تحكيها، والعناوين تحكي عن معنونات، والمعنونات تحتاج إلى إضافة، وهلم جرى. ولذلك يقول هكذا بل هي تابعة لواقع واحد ليس للذهن التصرف فيه. إذن إذن ما هو دوره؟ دوره إدراك، إدراك العلم يعني بذلك الواقع. طيب كيف نستطيع أن نجمع بين ما أورده المشهور من محذور وبين ما قلناه نحن؟ هذا خوش مثل ما يقولون خوش كلام يورده الماتن يحفظه الله، كلام دقيق يعني. خلنا نشوف جمع. يقول هؤلاء الذين قالوا إن الإضافات لا وجود لها وراء عالم الذهن، لأنه لو كان لهذه الإضافات وجود فيه وراء عالم الذهن لكانت ماذا؟ تحتاج إلى حاكي عنها، والحاكي إلى محكي، والمحكي يصير في إضافة فيتسلسل. يقول أبدا، هذا الكلام الذي أورده هؤلاء عندما نقول ان العنوان الانتزاعي يحكي عن واقع، عن ثبوت، عن تقرر، لا، ليس معنى كلامنا ان هذا التقرر والثبوت والتحقق لا بد ان يكون المحكي له اما في عالم الخارج او في عالم الاعتبار لدى المعتبرين حتى يصير مثل مصطلح الملكية والرقية والمسجدية. لا، ليس كذلك. كلامنا الذي قلناه لا يقتضي هذا المعنى حتى يلزم المحذور الذي أورده المشهور. كلامنا ما فيها اللزوم هذا. عندما نقول لا بد أن يكون العنوان الانتزاعي حاكم، هل معنى كلامنا أنه إذا كان العنوان الانتزاعي حاكم يعني ان المحكمه لابد يكون اما في عالم الخارج او في عالم الاعتبار.
ابدا الامر ليس كذلك.
معي انتم؟ طيب هذا اذا ماذا؟ التقرير الاول يعني بهذا البيان في الحقيقه ضرب المرتكز الذي يعتمده المشهور في القول بأن العنوان الانتزاعي لا محكي له. يقول لا في محكي، بس يقول انا اسلم ان هذا المحكي مو في العالم عالم الاعتبار ولا في ذاك العالم اللي هو عالم تحقق الثبوت، في هذين العالمين مش موجود صح؟ ولذلك يقول نعم. وليش انا يقول قلت ان المحكي عندما اقول ان العناوين الانتزاعية تحكي وان محكي العناوين الانتزاعية لا يشترط ان يكون له تحقق وثبوت في احد هذين العالمين، لا في عالم الخارج ولا في عالم اعتبار. يقول شوف انما قلنا ذلك لماذا؟ لان صدق القضية، صدق القضية عندما انا احكي قضية وتكون هذه القضية صادقة تتكون من موضوع ومحمول لا يتوقف على تحقق اطراف نسبتها، لا بد ان اطراف النسبة لهذه القضية المحمول والموضوع لا بد ان يكون لهم تحقق اما في عالم الخارج او في عالم الاعتبار. ابدا قضية تكون صادقة وقد يكون كلا الطرفين الموضوع والمحمول في بعض الاحيان لا وجود له والقضية صادقة، في بعض الاحيان الموضوع فقط موجود والمحمول غير موجود، وفي بعض الاحيان المحمول موجود والموضوع ليس له تزود وتحقق في الخارج. لأن صدق القضية لا يتوقف على تحقق أطراف النسبة يعني الموضوع والمحمول التي تضمنتها هذه القضية تتحقق في عالم الخارج أو في عالم الاعتبار. فإذا كان القضية صادقة بغض النظر عن تحقق أطراف النسبة، فضلا عن النسبة، الأطراف من النسبة اللي تنتزع منها النسبة لا يشترط أن يكون لهما وجود. فإذا كان أطراف النسبة اللي تنتزع منهم النسبة لا يشترط أن يكون لهما تحقق، فالنسبة أيضا من باب أولى لا يشترط أن تكون لها تحقق، واضح الفكرة لنا؟ ولذلك يقول فضلا عن نفس النسبة إذ كثيرا ما تكون أطراف نسب القضايا ذهنية يعني ما لها تحقق في عالم الخارج، ذهنية عاد مش ذهنية صرفة كالكليات والعدميات، عدم يعني. لذلك كيف نحكي عن بنحو من التعمل الذهني والعدميات ونحو الذهنيات والعدميات من العدم المضاف يعني المجرد، ويحكم عليها بما يناسب هذه المفاهيم من لوازم أخرى. إليك بعض الأمثلة، فيقال الإنسان نوع، الإنسان نوع، هذا الإنسان شنو؟ حقيقة، لا وجود حقيقة، نوع لا وجود ذهني معه، وشريك الباري ممتنع، اثنينهم لا وجود لهما وانما في ادراك ذهني للامتناع مع وضوح عدم كون النوعية والامتناع وموضوعيهما يعني اللي هو المحمول والموضوع، امورا خارجية تكوينية او امورا اعتبارية مجعولة، كما قد يكون احد طرفي القضية في عالم الخارج والثاني في عالم الذهن. ولذلك يقول كما قد يكون أحد طرفي القضية خارجيا تكوينيا أو اعتباريا جهليا دون الطرف الآخر، يعني إما الموضوع له تحقق وثبوت وأما المحمول والطرف الآخر ليس له تحقق ولا ثبوت. هذا دليل مو دائما إذا قلنا أن النسبة تحكي عن شيء فمعناه أن لابد أن يكون هذا المحكي له وجود خارجي حتى يلزم ماذا؟ تسلسل الإضافات وعدم انتهائها. كلامنا ما يستلزم ذلك لأن صدق القضية لا يتوقف على تحقق ووجود أطراف النسبة في عالم التلوث والخارج ولا في عالم الاعتبار. تبعنا؟ ولذلك فإذا كان لا يتوقف صدق القضية النسبة أيضا النسبة اللي هي إذا كان أطراف القضية لا يشترط أن يكون لهما وجود، النسبة اللي تربط بين الموضوع والمحمول أيضا لا يشترط أن يكون لها وجود، الأطراف لا وجود لهما اللي هم أهم من النسبة. أطراف النسبة اللي هم الموضوع والمحمول لا نشترط أن يكون لهما وجود، فما بالك بالنسبة اللي هي ماذا؟ مجرد رابط بين الموضوع والمحمول. ولذلك قال كما قد يكون أحد طرفي القضية خارجيا تكوينيا يعني له وجود حقيقي أو اعتباريا جعليا دون الطرف الآخر فيقال زيد ممكن. شوفون زيد له وجود حقيقي خارجي لكن ممكن له وجود ماذا؟ انتزاعي لأن الإمكان منتزع من ماهية الممكن كما مر عليه يعني وجود ذهني. زيد ممكن بالذات واجب بالعرض يعني الوجود العلة مش وجود يستند إلى ذاته وإنما من وجود آخر وجود علة. وعمل الأجير مملوك للمستأجر فالملكية ماذا لها وجود اعتباري صح؟ لا تحقق في عالم الاعتبار بس عمل الأجير هذا متى يتحقق؟ بعد أن يوجده الأجير. أما الملكية لها تحقق في عالم الاعتبار مجرد أنا أتحدث عن الملكية يعني أتحدث عن وجود لو تحقق بس وين فين؟ في عالم الاعتبار. أما عمل الأجير يمكن ما أتحدث عنه وهو بعده لم يتحقق عمل الأجير ولذلك يقول وعمل الأجير مملوك للمستأجر فالملكية من لماذا لتبناها؟ للمستأجر مع وضوح أن الموجود خارجا أو اعتبارا هو موضوع القضية الأولى اللي هو زيد ممكن ومحمول الثانية اللي هي الملكية دون محمول الأولى وموضوع الثانية لأن الإمكان اللي هو المحمول هذا لا وجود له الذي علم ذلك والعمل لا وجود له لأن الإمكان والوجوب كالامتناع لا مطابق لهما في الخارج زائدا على موضوعيهما كما أن الملكية إنما تتعلق بالعمل الكلي في حال عدم تحققه في الخارج. أما تحقق العمل في الخارج فهي إيفاء بالملكية لما نقول عمل أجير مملوك للمؤجر أو للمستأجر مؤجر هو نفس المستأجر الملكية له مصطلح اعتباري قلنا جعلي لكن عمل الأجير شنو؟ إيفاء لما يملكه المستأجر فإذا كلام هؤلاء من أن العنوان الانتزاعي لا يحكي عن شيء وإلا لو كان حاكي لتعددت الإضافات هل يريدون أنه دائما الحكاية عن الشيء تستلزم وجود ذلك الشيء؟ لا كما رأينا احنا في القضايا القضية تحكي عن شيء مع ان اطراف القضية لا يشترط ان يكون لهما وجود فضلا عن النسبة بين الموضوع والمحمول. ولذلك يقول وهكذا كثير من المفاهيم المدركة للعقل. هذه نقطة حلوة ينبه عليها يقول هل الإدراك والحكاية تدوم تكشف تتلزم ان الحاكي يحكي عن وجود وتحقق، بس هذا الوجود والتحقق لا يشترط ان يكون اما في عالم الاعتبار او في عالم الحقيقة والواقع، لكن هذا الادراك ليس هو كان يبلغ هو كما قلنا، بل له نحو من الواقعية. وليش صار الذهن عنده القدرة ان يحكي عن محكي لا وجود له لا في عالم التلوث والثبوت والواقع الخارجي ولا في عالم الاعتبار؟ يقول هذا الله 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 تبارك وتعالى خلق الانسان وجعل له العقل، وهذه القوة العقلية المدركة للانسان تمكن الانسان من ادراك امور في غاية الدقة لا تكون هذه مدركات خاصة بالامور الواقعية في عالم الخارج او الامور الاعتبارية في عالم الجهة، ما بل الادراك العقلي له سعة وشمول واستيعاب لهذين العالمين ولغيرهما من العوالم. معي انتم؟ ايه. اذا كان كذلك يعني كل هذا البحث شير يقول به او يصل اليه، يريد ان يقول ان في محكي بس هذا الحاكي لا وجود له لا في عالم الاعتبار ولا في عالم التحقق والتذوت الخارجي. اذا لعل اذا تعبير هؤلاء القوم اشارة الى مطلب، وهو انهم يدعون ان هذه الاضافات تابعة لواقع لعالم واقع يدركه الذهن في عالم واقع، وهي تحكي عن ذلك الواقع، لكن ذلك الواقع المحكي لا في عالم الاعتبار ولا في عالم الوجود الخارجي. وما يدرينا لعل قصدهم هو ذلك. يقول إذا كان قصدهم ذلك هذا لا إنكار، يعني ممكن أن يتحدوا هم معنا أو نتحد نحن معهم. وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.